السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرأ وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه، ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومولانا وقائدنا هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا كما جمعنا في بيت من بيوته نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله جل وعلا إذ جمعنا ونحن نتكلم عن أنبيائه ورسله أن يجمعنا يوم القيامة معهم في جنته. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام أحمد في مسنده أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، قال: يا رسول الله، هل كان آدم نبيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، كان نبيا مكلما. فقال أبو ذر: يا رسول الله، كم عدد الأنبياء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 120,000 جما غفيرا. وزاد غير الإمام أحمد في سنن أبي داود قال: إن أبا ذر قال: يا رسول الله، فكم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 300 وبضعة عشر، أو قال 315. هذا العدد الكبير من الأنبياء والرسل لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا أسماء 25 نبيا فقط. وهؤلاء 25 نبيا أيضا لم يفصل الله تعالى لنا قصصهم جميعا في القرآن. نقرأ في القرآن اسم اليسع، نعرف اسمه ولا نعرف قصته. نقرأ في القرآن اسم نبي اسمه إلياسين، نعرف اسمه لكن ما نعرف قصته. بعض هؤلاء الأنبياء ذكر اسمه دون قصته، وبعضهم ذكر اسمه وشيء قليل من قصته. فنقرأ مثلا عن صالح عليه السلام وعن قوم ثمود، لكن ما عندنا تفصيلات كثيرة إلا آيات قليلة تعيد أحيانا القصة نفسها بأسلوب متعدد. تقرأ مثلا عن هود عليه السلام وقومه عاد، ومع ذلك لا تعرف من حياة هود الطويلة إلا أجزاء يسيرة ربما لا تتعدى 3 أو 4 معلومات. وبعض هؤلاء الأنبياء نعرف قصصهم وقصص أبنائهم، فإبراهيم عليه السلام نعرف اسمه ونعرف قصته مع أبيه، ونعرف اسم أبيه، ونعرف قصته مع قومه، ونعرف قصته كيف حملت زوجته بأولاده، ونعرف قصص أبنائه، ونعرف قصص أهل أبنائه وكيف كانوا يتعاملون معهم. ولما نتكلم أيضا عن موسى عليه السلام نجد أن الله تعالى ذكر كثيرا من المواقف في كتابه تتعلق بموسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، سليمان، داود. هؤلاء الأنبياء اختارهم الله تعالى ليكونوا قدوة مفصلة للأمة، ولذلك جعل الله تعالى الأنبياء بشرا حتى يصح لنا أن نقتدي بهم. فلو أن الله تعالى جعل الأنبياء ملائكة ثم قال لنا: كلوا كما تأكل أنبياؤكم، لما صح لنا أن نقتدي، فإن الملائكة لا تأكل ولا تشرب. كيف تقتدي وأنت تأكل وتشرب بنبي ما يأكل ولا يشرب أصلا؟ ولو قيل لنا: تعاملوا مع زوجاتكم كما يتعامل الأنبياء مع زوجاتهم، ثم جعل الله تعالى الأنبياء من الملائكة، لصرنا لا نستطيع أن نطبق ذلك، لأن الملك لا يتزوج، ولو قيل امشوا كما تمشي أنبياؤكم، وإذا أنبياؤنا ملائكة مثلا لكنا لا نستطيع ذلك، فإن الملائكة لهم أجنحة يطيرون بها. ولذلك قال الله جل وعلا لما طلبت قريش أن ينزل الله تعالى ملائكة ليكونوا رسلا إليهم، قال جل وعلا ولو جعلناه ملكا، لو جعلنا الرسول ملك من الملائكة، نزلنا جبريلا جبريل ليكون هو النبي إليكم يا قريش، أو نزلنا ميكائيل ليكون هو النبي أو غيره من الملائكة، قال ولو جعلناه ملكا، لو جعلنا الرسول ملكا كيف سنتعامل معه؟ لجعلناه رجلا. لو جعلنا الرسول، نزل جبريل ليكون هو النبي، لأنزلناه في صورة رجل، لأنه لا يصح أن يكون قدوة لهم وهو على شكل الملك. ولذلك كان جبريل عليه السلام إذا أراد أن يوحي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام بوحي وهو بين أصحابه يأتيه على عدة طرق، من ضمنها أن جبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل، أحيانا في صورة دحية الكلبي مثلا، كما في قصة نهاية معركة الأحزاب لما أقبل وأخذ ينادي النبي عليه الصلاة والسلام وكان جبريل على فرسه في صورة دحية الكلبي، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج إليه وأمسك لجام الفرس وجعل يتحدث معه. وكما في قصة عمر رضي الله عنه لما قال كنا جلوسا مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ أقبل إلينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وإذا هذا الرجل هو جبريل. فيقول الله تعالى هنا ولو جعلناه رجل، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ثم قال الله وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني وللتبس الأمر على المشركين مرة أخرى ولم يصدقوا أنه ملك. ولذلك ذكر الله تعالى في كتابه أخبار هؤلاء الأنبياء، وذكر الله جل وعلا العبرة لماذا يتحدث الله تعالى عنهم. ما العبرة؟ أن الله يذكر لنا قصة نوح مع قومه. هل المسألة تسلية فقط لنا أو فوائد نضيفها إلى معلوماتنا؟ ما العبرة أن يفسر الله تعالى طريقة مثلا نهاية قوم شعيب أو نهاية قوم لوط أو غيرهم؟ ما العبرة من ذلك؟ يقول الله جل وعلا وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لما نذكر لك قصة نوح عليه السلام ونقول لك في أثنائها فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وأنت قد لبثت في مكة 13 سنة، نقول لك القصة لأجل إذا قيل لك قد طال أمد دعوتك ولم يستجب قومك مباشر يقفز إلى ذهنك المبارك قصة نوح عليه السلام، فإنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فتقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه مثلا أنا لم أجلس شيئا بالنسبة لما جلسه نوح، فيزداد ثباتا وإن طال الأمد. نذكر لك في القرآن قصة شعيب وكيف أن قومه كانوا يتلاعبون بالمكيال والميزان، لأجل إذا مررت بقومك في مكة ثم رأيت الجشع والغش وأكل أموال الناس بالباطل تتذكر قوم شعيب وكيف كان يعاني منهم. نذكر لك قصة لوط عليه السلام وكيف كان قومه يتعلقون بالشهوات المحرمة الشاذة، لأجل إذا رأيت من قومك من يتعلق بشيء من الفواحش تعلم أنه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما يصيبك إلا ما قد أصاب من قبلك. ولذلك قال الله جل وعلا وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل، نقص عليك نبأ نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوشع وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء، وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال الله جل وعلا وكذلك نقص، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. إذن في القرآن ليس فقط في أنباء الرسل بل حتى أنباء أقوامهم، وقصة فرعون مثلا وقصة قارون كل هؤلاء سبقوا. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقال جل وعلا وهو يتحدث عن قصص القرآن، قال سبحانه وتعالى وهو يبين أنها عبرة وعظة فاقصص القصص، لماذا؟ لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. أصدق القصص التي يقصها الله علينا، أحسن الحديث حديث ربنا إلينا، أحسن الأخبار الأخبار التي جاءت في كتاب الله. ولذلك إذا أردت الثبات على الدين فاقرأ قصص هؤلاء الأنبياء، إذا أردت الثبات على البلاء اقرأ قصص هؤلاء الأنبياء، إذا أردت معرفة طريقة الدعوة إلى الله اقرأ قصص هؤلاء الأنبياء، إذا أردت معرفة كيف تتعامل مع والديك اقرأ قصص هؤلاء الأنبياء، إذا أردت أن تتكلم عن التربية فعليك بقصص الأنبياء، إذا أردت أن تتكلم عن العلم والمحاورة والأمور العسكرية والحروب فاقرأ لزاما قصص هؤلاء الأنبياء، تجد من ذلك عجبا. وكلما سرت في ركب واحد من هؤلاء الأنبياء رأيت فوائد تهجم إلى ذهنك. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستشهد بقصص هؤلاء الأنبياء كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم جلس يوما وقد قسم شيئا من ذهب بين بعض أصحابه، فأقبل رجل ثائر الرأس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أقبل محلوق الرأس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث بعدما تكلم بكلام حول ذلك، قال: يرحم الله أخي موسى. إذن لما قال الله تعالى له: نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، هو مباشر عليه الصلاة والسلام يتذكر قوم موسى كيف تعاملوا معه، فيقول: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. مباشرة لما آذاه رجل من قومه ممن ينتسبون إلى دينه وممن هم من ضمن أتباعه، مباشرة تذكر كيف كان بعض أتباع موسى يتعاملون معه. هذا تطبيق قول الله تعالى: ما نثبت به فؤادك، يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وفي حديث عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل راجعا مرة إلى المدينة، فمروا بخيمة رجل أعرابي فنزلوا عنده، فوضع هذا الأعرابي لهم ما يوضع للضيف من القراء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جئت المدينة فأتنا، يعني من باب أن نكافئك على إكرامك لنا أن نكرمك. فلبث أياما ثم جاء ذلك الأعرابي إلى المدينة ودخل على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فأكرمه ووضع له من القرى ما يوضع للضيف عادة، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: سلني، يعني اطلب مني شيئا أكافئك به، سلني. فقال ذلك الرجل: أسألك دابة أركبها. طبعا لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من عامة الناس سلني اطلب مني شيئا، هذه فرصة لا ينبغي له أن يفرط بها. قل أسألك مرافقتك في الجنة، قل أسألك أن تدعو الله لي أن يغفر لي ذنبي، قل أسألك أن يجعلني الله تعالى من عباده الصالحين، دابة تركبها. قال: أسألك دابة أركبها. قال: أعطوه دابة، سلني. قال: وكلبا يحرس غنمي. قال: أعطوه كلبا يحرس غنمه، سلني. قال: وجارية تخدم أهلي. فأعطوه جارية تخدم أهله. ثم تذكر النبي عليه الصلاة والسلام موسى وقومه ويوسف، فقال عليه الصلاة والسلام له: أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ قال الصحابة: وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن موسى عليه السلام لما أراد أن يرتحل بقومه، وهنا أيها الأفاضل النبي عليه الصلاة والسلام يربط الناس بالأنبياء السابقين، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أنانيا يقول لأصحابه: أنا النبي الوحيد اللي أدعو إلى الله، أو أنا النبي الوحيد الذي صدقوني ولا تلتفتوا إلى غيري، أنا النبي الوحيد الذي كذا، لا، بل كان يثني على إخوانه من الأنبياء السابقين، يذكرهم لأصحابه، يأمرهم بحبهم وتبجيلهم وينهاهم عن تنقصهم. قال: إن موسى عليه السلام لما أراد أن يرتحل بقومه قال له خرج بهم فضلوا وأصبحوا في ظلمة. فتعجب موسى كيف أظلم علينا النهار؟ فقال له قومه إن يوسف، يعنون النبي الذي قبله عليه السلام، قالوا إن يوسف قد أخذ علينا العهد والميثاق ألا نخرج من مكاننا إلا إذا أخذناه معنا، يعني نحفر عن قبره ونأخذه معنا. قال فأين قبر يوسف؟ قالوا لا ندري، لا يعرفه إلا عجوز منا. قال أين هذه العجوز؟ فدعوا بعجوز وقفت بين يديه. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقص قصة موسى على أصحابه، وكأنه يقول يا صحابتي اقتدوا بالأنبياء الذين قبلي، صدقوهم، بجلوهم، اعرفوا أخبارهم، اعرفوا قصصهم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قادر على أن يقول لأصحابه توجيها من غير ما يستدل بموسى عليه السلام، لكن يريد أن يربطهم بالأنبياء السابقين. جيء بتلك العجوز، قال لها موسى عليه السلام أين قبر يوسف؟ قالت لا أخبرك به حتى تعطيني سؤلي، أنا عندي شرط، عندي شيء أريد أن أطلبه منك. قال وما سؤلك؟ قالت مرافقتك في الجنة. فنظر موسى عليه السلام إليها، وإذا امرأة تريد أن ترافق الأنبياء الكرام والمرسلين العظام الذين جاهدوا وصبروا وأوذوا، تصعدين إلى هذه المرتبة العظيمة بمعلومة صغيرة تخبرين بها، وهذه المعلومة لم تتعبي أيضا في البحث عنها، المعلومة ورثتيها عن آبائك وأجدادك، رفيقة الأنبياء في الجنة فقط بمعلومة. كأن موسى عليه السلام تعاظم ذلك، فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها سؤلها. المرأة تستاهل، تستحق، اللي قلبها تعلق بالجنة وما فيها وبالأنبياء وتعظيم الله، أعطها سؤلها. والله ما سألت بيتا ولا دارا ولا مالا ولا متاعا، بل قالت مرافقتك في الجنة. فأوحى الله إليه أن أعطها سؤلها، قال لك ذلك. فدلتهم المرأة على موضع ماء، فأقبلوا إلى هذا الموضع، قالت انزحوه، موضع ماء مجتمع إما من سيل أو مطر، قال انزحوه، يعني خذوا هذا الماء عن هذا المكان، انقلوه. فنزحوا هذا الماء وجعلوا يغرفون ويبعدون الماء عن موضعه. قالت احفروا في هذا الموضع، فحفروا في الموضع واستخرجوا يوسف عليه السلام. فكأنه صلى الله عليه وسلم تقع له الحوادث في حياته فيتذكر الأنبياء السابقين. نحن اليوم نتكلم عن نبي هو أعظم الأنبياء بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نتكلم عن نبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه ويحبه، وكان يتحدث عنه كثيرا. نتكلم عن نبي عدد من عباداتنا اليوم نفعلها هو الذي سنها لنا، لا بل سنتها لنا زوجته هاجر المصرية. نتكلم عن نبي، قال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك أن اتبع، اتبع إيش يا ربي؟ ملة إبراهيم حنيفا، اتبع ملة إبراهيم. كيف كان يعبد الله؟ اتبع ملة إبراهيم. كيف كان يعظم الله؟ كيف كان يتعامل مع قومه؟ كيف كان يحاورهم؟ كيف كان يناقشهم؟ كيف كان يتعامل مع أبيه؟ تريد أن تتبع ملة، عليك ملة إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وسمى الله تعالى إبراهيم أمه، ما سمى الله نبيا بذلك غير إبراهيم. فقال جل وعلا إن إبراهيم كان أمه قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. كان أمه، الأمه عادة يكون فيها أقوام مجتمعون، كل واحد يبرز في شيء، الأمة يكون فيها رجل كريم، ويكون فيها رجل شجاع، ويكون فيها رجل عالم، ويكون فيها رجل مجاهد، ويكون فيها رجل زوج صالح ورجل أب صالح. هؤلاء المجموعة كلهم يسمون أمة. إبراهيم عليه السلام وحده أمة. إن جئت إلى الكرم وجدت قصص الكرم عن إبراهيم عليه السلام في القرآن، إن جئت إلى قصص الأبوة والحنان والعاطفة سمعت إبراهيم وهو يقول لابنه يا بني، ما قال يا إسماعيل، يا بني، يا بني الوحيد الذي رزقت به على كبر، إني أرى في المنام أني أذبحك. موقف يتفطر له القلب رقة وأنت تقرأه. إن جئت إلى الأبوة وتعامل الزوج مع زوجته وجدت إبراهيم عليه السلام يبرز في ذلك. إن جئت إلى الجهاد، جئت إلى الشجاعة، جئت إلى بر الوالدين، جئت إلى المناظرة والمحاورة، وجدت إبراهيم عليه السلام أبرز الناس في ذلك. ولذلك قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى وأرفع أنواع المحبة. قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتحدث عن إبراهيم فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في البخاري صلى صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه يوم صلاة الفجر ثم سلم عليه الصلاة والسلام بعد صلاته والتفت إلى أصحابه وقال أشعرتم أنه ولد لي الليلة غلام وأني سميته على اسم أبي إبراهيم عليه السلام. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده سماه بإبراهيم تيمنا باسم أبيه إبراهيم عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أشباه الأنبياء، تكلم عليه الصلاة والسلام عن شبه عيسى من يشبه، وتكلم عن شبه غيره من الأنبياء، ثم قال وأما إبراهيم فأشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. إبراهيم هو جد نبينا عليه الصلاة والسلام، كلا بل هو جد أكثر الأنبياء. ولذلك إبراهيم عليه السلام ذكر الله جل وعلا ذريته فجعل الله تعالى من ذريته إسحاق وإسماعيل. فالأنبياء تناسلوا من إسحاق، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من نسل إسماعيل. إسحاق ولد له ابنه يعقوب، ويعقوب ولد له ابنه يوسف، وجعل الأنبياء يتناسلون من هذه الذرية المباركة حتى وصلوا إلى مريم ابنة عمران فولدت عيسى عليه السلام، ثم رفع عيسى عليه السلام وتوقف الأنبياء الذين من نسل إسحاق. أما إسماعيل فإنه ولد له غلام ولم يكن نبيا، ثم ولد له غلام آخر من نسل، يعني إسماعيل هو جده، ولم يكن غلام الحفيد أيضا نبيا، ثم جعلوا يتناسلون حتى وصلوا إلى عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ولد نبينا صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام أخ لجميع الأنبياء في الجد في إبراهيم، وهو أيضا عليه الصلاة والسلام من ذرية نبي الله إبراهيم. إبراهيم أبو الأنبياء. لا تدري إذا دخلت حياته تتكلم عن ماذا؟ هل تتكلم عن المناظرة والمحاورة؟ لما كان يحاور قومه الذين يعبدون الأصنام، وكان قومه من الصابئة، وهي ديانة يعبدون الكواكب، ولا يزال بعضهم اليوم موجودون لكن قليل، فيعبدون الكواكب، يرون أن هذا الكوكب يشفي الأمراض، فيأتون ويبنون صنما، يتخيلون شكل هذا الكوكب ويبنون صنما، يصنعون صنما على شكل المتخيل ويعبدونه إذا مرضوا، يعتقدون أن هذا الكوكب يرد الغائب، فيأتون ويصنعون صنما، يتخيلون شكل ذلك الكوكب فيصنعونه ويتعبدون له، يتخيلون أن هذا الكوكب يغني الفقير مثلا، أو يجعل المرأة تحمل أو تشفى من عقمها، وهكذا كانوا يعبدون الكواكب. فجاء إبراهيم عليه السلام وجعل يناظرهم، لما جعل ينظر في النجوم كما سيأتي معنا. هل تتكلم عنه في ذلك؟ أم تتكلم عن قول الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. كان فتى، والفتى هو ما بين 15 إلى 18. قالوا كان إبراهيم عليه السلام أول ما ابتدأ عند قومه آتاه الله تعالى الفقه في قلبه، فكان ينكر في داخله ما يفعله قومه، يرى أنهم على خطأ وباطل. فكان أبوه يصنع الأصنام ويدعو الناس إلى عبادتها ويبيع الأصنام عليهم ويعبدها، وكان يعطي أولاده كل يوم مجموعة من الأصنام التي صنعها يأمرهم أن يبيعوها. فكان إبراهيم عليه السلام يطوف في الناس وهو غلام، غلام تحت 15 أو ربما أدنى من ذلك، فكان يطوف بالناس ويقول: أيها الناس، من يشتري ما يضره ولا ينفعه؟ من يشتري ما يضره ولا ينفعه؟ ثم يعود إلى أبيه ولم يبع شيئا، فيضربه أبوه، ثم يخرج من غد. لذلك قال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده. الفطرة سليمة عند إبراهيم، لا تقبل أن تعبد غير الله. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، من قديم، وإبراهيم عليه السلام فطرته سليمة، ولذلك استحق إبراهيم هذه المرتبة العظيمة. إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة. إبراهيم عليه السلام، إن تكلمت عن بر الوالدين لا بد أن تأتي إلى الكلام عن موقفه مع أبيه. إن تكلمت عن الابتلاء وكيف يلجأ المرء إلى رب العالمين وكيف يقذف في النار ويقول له جبريل: ألك إلي حاجة؟ فيقول: أما إليك فلا، وأما إلى ربي فنعم. ما أحد يستغني عن رب العالمين، نعم. فيقول الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أم تتكلم عن قصة إبراهيم وعنايته بولده إسماعيل حتى بعد زواجه، وكيف كان يأتي من مكان بعيد من الشام حتى ينزل في مكة ليسأل عن ولده وعن تعامله مع زوجته، ثم يعود إلى الشام. تعالوا نسير على شيء من ذلك. إبراهيم عليه السلام هو ابن آزر، وكان آزر رجلا من المشركين كما تقدم، يعبد الأصنام ويتقرب إليها. وكان إبراهيم قد جعل الله تعالى فيه الفطرة السليمة، فصار يعارض ما يفعله قومه. يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. نحن وجدنا آباءنا على هذا، فنحن نعبدها كما يعبدها آباؤنا. ومع الأسف كثير من المشركين اليوم يتقربون إلى أصنام وإلى أوثان وإلى قبور ويقعون في أنواع الشرك لأنهم وجدوا آباءهم على ذلك، وليس عندهم استعداد أن يغيروا ما كان عليه آباءهم. بل اليوم أوروبا كثير منهم، من الأجيال المتلاحقة، الأجيال القريبة، ربما الذين تحت 30 أو ربما أيضا تحت 40، اليوم نشأوا في بلاد نصرانية تقول لهم الله ثالث ثلاثة، وتقول لهم إن الله اتخذ عيسى ولدا، ثم تقول إن الله لأجل أن يكفر خطيئة آدم أنزل ولده الوحيد ليصلب. طيب، الله يستطيع أن يكفر خطيئة آدم من غير ما يصلب ولده؟ الشاهد أن هؤلاء وجدوا آباءهم على أمة، فكثير منهم اليوم بدأوا يتركون ما عليه آباءهم، لكن المشكلة أنهم ما دخلوا في الدين الحق، إنما تحولوا إلى ملحدين لا دينيين، فيأكل ويشرب وينام وينكح حتى يموت لا يعبد شيئا، خرج من عقيدة لم يقتنع بها قلبه ولم تتوافق مع فطرته، لكن بعضهم لم يوفق للدخول في الإسلام. ولذلك أذكر أني طلعت على إحصائية لأحد بلدان أوروبا، هذا البلد عدد سكانه قريب من 6 ملايين أو 7 ملايين، بلد ليس كبيرا، فكان من ضمن الإحصائية يسألونه، يقولون له: ما هي ديانتك؟ ديانة البلد الرسمية هي النصرانية، وإذا الذين كتبوا الديانة هي النصرانية هم 13% فقط. طيب والبقية؟ البقية لا دينيين، ما يعبدون شيئا. طيب هل دخلت الكنيسة في حياتك؟ 7% فقط الذين دخلوا الكنيسة يوما في حياتهم. طيب هل تذهب إلى الكنيسة كل أسبوع؟ 1% فقط الذي قال نعم أذهب إلى الكنيسة كل أسبوع. إذن نحن نتكلم عن أقوام أصلا فطرهم قد جعل الله تعالى فيها التوحيد، لكنهم لما عارضوها لم تستقم حياتهم مع آلهتهم. فإبراهيم عليه السلام يقول لماذا تعبدون هالأصنام؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. كان قومه لهم عيد يخرجون إليه، يذهبون ويلعبون ثم يعودون بعدما يكونون قد وضعوا طعامهم عند أقدام آلهتهم لتحل فيها البركة، فيأتون ويأكلون الطعام. قالوا لإبراهيم اذهب معنا العب. قال إني سقيم، أنا مريض، ما أستطيع أن أذهب معكم. فذهب قومه، فذهب إبراهيم، توجه إبراهيم عليه السلام إلى آلهتهم. قال الله تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين، جاء إلى الآلهة ووجد الطعام أمامهم فجعل يقول للآلهة ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، يقول للآلهة كل الطعام أمامك كل، وإذا هي آلهة صامتة. فراغ عليهم ضربا باليمين، حطم الآلهة وأخذ الفأس ونصبه على أكبرهم وخرج. فأقبلوا إليه يزفون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، فتى ما بين 15 إلى 18 يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. إبراهيم كان قادرا عليه السلام أن يحطم الأصنام ويهرب، يطلع من البلد كلها، لكن لبطولته وشجاعته يريد أن ينادوه ليتحدث معهم ليقنعهم ليقيم الحجة عليهم، فصار جاهزا ينتظر متى ينادوني أنا جاهز. فلما سألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا. ويقول بعض المفسرين إن إبراهيم عليه السلام تحرجا من أن يكذب فيقول كفعله كبيرهم الصنم وهو الذي فعله هو عليه السلام، قالوا أشار بإبهامه، هذا كلام بعض المفسرين، قالوا أشار بإبهامه إلى هذا الصنم وقال بل فعله كبيرهم هذا، وهو يعني كبير أصابعي، وهم فهموا كبير الأصنام. وذلك أن الذي يمسك الفأس في الغالب أن القوة الأكبر تكون من الإبهام، هو الذي يضغط على الفأس ليكسر. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هم يعلمون أن الآلهة لا تنطق. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هاللحظة هي التي يريدها إبراهيم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. لما عجزوا عن قوة الحجة لجأوا إلى حجة القوة، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، مثل الشخص الذي ربما يحاورك فإذا أفحمته وأسكته بالحجة قام لك وضربك، يا أخي حاورني لماذا تضربني؟ هنا قوم إبراهيم كذلك، لما أسكتهم قال ما دام ما ينطقون معناه ما يسمعوا دعاءكم إذا مرضتم ولا يجيب نداءكم إذا ناديتم، أنت فقير من متى وأنت تدعوها ما أغنتك، وأنت مريض منذ متى وأنت تسجد بين يديها ما شفتك. فلما رأوا أنهم لا حجة لهم عليه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كان شجاعا منذ صغره، وكان عليه الصلاة والسلام لما خرج من النار سليما قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، يا رب ارزقني ذرية يا ربي. فخرج إبراهيم عليه السلام من جهة العراق وتوجه إلى الشام وسكن فيها، تزوج ومضت عليه السنين وكبر وهو لم يرزق بذرية، وكان مشتاقا إلى أن يرزق بذرية ولم يعطى حتى تقدم به السن، فخرج مع امرأته من الشام حتى أتيا إلى مصر، فدخل إلى مصر فكان فيها في ذلك الزمان ملك ظالم، قيل له قد دخل رجل معه امرأة لا تصلح إلا لك، فجيء بها إليه بسارة، وقام إبراهيم يصلي يقول يا رب أنقذ امرأتي، أنا ما أستطيع أن أدفع عنها، يا رب يا رب، وجعل يستغيث بربنا جل وعلا حتى يبست يد ذلك الظالم مرارا كلما أراد أن يقترب منها، فقال لها اتركيني، ادعي ربك أن يفك عني وأتركك. فعندها دعت الله تعالى فأخدمها هاجر، أعطاها هاجر إرضاء لها. فلما رجعت إلى إبراهيم وإذا هو يصلي أشار لها ما الخبر، فقالت قد كف الله كيد الفاجر وأخدمنا هاجر. قال فرفع يديه وهو يصلي وشكر ربنا، ثم رجع هو مع سارة وهاجر إلى فلسطين، فرأت سارة أن إبراهيم يشتاق إلى الذرية، وكان كما قيل من شريعتهم أن الرجل لا يتزوج إلا امرأة واحدة إلا أن يوهب له، يعني جارية، فوهبت سارة هاجر إلى إبراهيم، قالت أنا ما رزقت مني بذرية، فهذه الجارية التي أهديت إلي أنا أعطيك إياها. فتزوجها إبراهيم، فلم تلبث هاجر أن حملت، فارتفع الغيظ في قلب سارة، وصارت سارة تتبع هاجر في كل مكان، أين تذهب، متى تجلس مع إبراهيم، متى تتحدث معه. يقول عليه الصلاة والسلام أول من لبس المنطقة هاجر. المنطقة هي ثوب يربط في البطن وله ذيل من الخلف يجره الماشي وراءه، فكانت سارة تأتي وتتبع آثار هاجر، أين ذهبت، هل دخلت على إبراهيم أم خرجت من عنده. فأمر إبراهيم هاجر أن تلبس هذا اللباس، فصارت تربط لباسا في وسطها يجر ذيله من خلفها، فإذا مشت عفى هذا اللباس على آثارها، فلم تستطع سارة أن تجدها. ثم اشتد الأمر في قلب سارة، فأمر الله إبراهيم أن يحمل هاجر وابنها وأن يذهب بعدما ولدت، وأن يذهب بهما إلى واد غير ذي زرع إلى مكة، وجاء إبراهيم بهما وضعهما في مكة، والقصة معروفة في أنه فني طعامها وجعلت تبحث حتى فجر الله تعالى زمزم، ثم شربت وشرب ولدها، فأقبلت قبيلة جرهم، وقبيلة جرهم هي التي تناسلت منها قريش وهي قد جاءت من اليمن أصلا، فأقبلت. ولذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما أن المصريين هم أخواله من جهة هاجر، فإن كذلك يعتبر اليمنيون هم أخواله، لأن إسماعيل تزوج من جرهم، فهو عليه الصلاة والسلام من نسل إبراهيم ومن نسل ولده إسماعيل عليهما أفضل الصلاة والسلام. فلبث إسماعيل في قومه، جاء إبراهيم عليه السلام وزار إسماعيل وأمه، وكانت له القصة العجيبة في ذبح ولده إسماعيل، لكننا سنتجاوزها لنقف على ما بعدها. ورفع الله تعالى ذكر إبراهيم وشرع للأمة الأضحية اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام. ثم عاد إبراهيم بعد ذلك إلى فلسطين، وفي يوم من الأيام أراد ربنا جل وعلا أن يبشره بإسحاق أن يولد من سارة عليه السلام. يقول الله جل وعلا وهو يتحدث عن ضيوف إبراهيم، وهل أتاك نبأ ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، يعني أنا ما أعرفكم لكن يا مرحبا بكم. أضافهم إبراهيم وكان آية في الكرم، جاء وأدخلهم إلى منزله وهو رجل كبير، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي آية أخرى بعجل حنيذ، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، وضع الطعام بين أيديهم فجعل القوم ينظرون إلى الطعام وينظرون إلى إبراهيم ولم يمد أحد منهم يده، فأوجس إبراهيم في نفسه خيفة. كان إبراهيم لا يرد ضيفا ولا يسأل الضيف من أنت إذا جاء إليه. الكريم إذا أشعل ناره ووضع طعامه وأقبل ضيف من بعيد ما يقول له من أنت ومن أهلك قبل أن تأكل طعامي عرفني بنفسك، كلا، وإنما يطعمه حتى ربما لو كان عدوا، وهكذا كانت العرب تفعل. فإبراهيم عليه السلام جرت العادة في عهدهم أن الذي يزورك وأنت لا تعرفه معناه أنه يريد طعاما، فإن الناس يضربون أكباد الأسفار في شتى القفار ثم يجوعون فلا يجدون موضعا يطعمون فيه إلا عند النازلين من الناس، إما في خيام وإما في قرى. فكان الرجل الكريم يشعل ناره ويجعلها عظيمة حتى يراها الناس من بعيد فيقبلون إليه، وغيره يجعل ناره صغيرة أو ربما أطفأها. فإبراهيم عليه السلام فاتح بابه، أقبل هؤلاء منذ أن طرقوا الباب عليه، رحب بهم وأدخلهم إلى مكان الجلوس ونحر لهم عجلا وشواه وقربه إليهم، لكنهم لم يمدوا أيديهم إليه، فأوجس في نفسه خيفة. كما لو أنك أنت مثلا طرق عليك الباب طارق ففتحت الباب، أنت ما تعرفه، مرحبا وسلم عليك كيف الحال، قلت الحمد لله تفضل، أنت جرت العادة أن تقول تفضل وربما أنها تجري على لسانك دون أن تقصدها أحيانا، فقالت قلت تفضل فدخل، تفاجأت أنت والله هذا سريع دخل، فجأت وأجلست في المجلس ودخلت إلى أهلك عطونا قهوة من عندك، قلت والله ما أعرف اللي عندي لكن عاد حطونا قهوة ونشوف من عندي، فجأت وصبيت له فنجان ومددته إليه فجعل ينظر إليك ولا مد يده يأخذ الفنجان، طيب تفضل تمر فلم يمد يده إلى التمر، طيب تقهو تفضل فلم يمد يده إليه، أليس يقع في قلبك خيفة؟ تقول هذا اللي الحين دخل بيتي خلاص، ليس في الشارع أغلق الباب وأتخلص، هذا الآن صار في البيت. وربما كان رجلا قويا أقوى منك، أو ربما كنت أنت شيخا كبيرا وهو شاب قوي ولم يمد يده يأخذ قهوة ولا يأكل تمر، إذا ماذا تريد؟ ليش دخلت بيتي؟ فهذا الذي حصل مع إبراهيم عليه السلام، جاءه ضيوف ما يعرفهم، سلموا، رد عليهم السلام، أحضر لهم الطعام وضعه بين أيديهم، وإذا أيديهم لا تصل إليه، ما تتقدم للطعام، فقال لهم ألا تأكلون؟ فلم يمد أحد منهم يده إلى الطعام فأوجس منهم خيفة. قال إذن هؤلاء ماذا يريدون؟ ما دام أنهم لم يأكلوا الطعام وهم ليسوا من أهل البلدة، هم قوم جاءوا من بعيد، ماذا يريدون؟ فأوجس في نفسه خيفة. قالوا لا تخف، هؤلاء ملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، جاءوا في صورة رجال في صورة شباب حسان. قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته، قال الله، وامرأته قائمة فضحكت. كانت زوجة إبراهيم عليه السلام قد تقدم بها السن حتى صارت عجوزا كبيرة، وهي قد وصفت نفسها فقالت أألد وأنا عجوز، قد كبرت وكانت تسمع بفسق قوم لوط وكيف أنهم يفعلون أنواع الفواحش، فلما علمت أن هؤلاء جاءوا ليذهبوا إلى قوم لوط تعجبت، أولا أنهم شباب حسان سيتوجهون إلى هناك، وفرحت إن كانوا ملائكة أن العذاب سيقع على أولئك الضلال، ولذلك قال الله جل وعلا فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت زوجته يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله، هذا الله تعالى يفعل ما يشاء، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يقول الله جل وعلا هنا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالوا إن الله جل وعلا بشر إبراهيم أن إسحاق سيولد له حتى لا يظن أن ولده لما ولد له على كبر والزوجة أيضا كبيرة في السن أنه سيكون ولدا هزيلا ضعيفا وقد يموت في أوائل أيامه، فكأن ربنا جل وعلا يطمئنه يقول له سيولد لك الولد وترى هالولد بيكبر ويحيا ويتزوج ويصبح له أولاد من بعده، اطمئن أنه سيطول عمره لأجل أن تكتمل الفرحة، مثل ما قال الله تعالى لزكريا لما نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس، ثم قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب اجعله ربي رضيا، قال الله فنادته الملائكة يعني يحيى وهو قائم يعني زكريا وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فسماه الله تعالى بنفسه سماه يحيى اشتقاقا من الحياة، دليل يا زكريا أنت كبير في السن وزوجتك كبيرة في السن لكن ولدك سيحيا ويعيش طويلا، وهذا من البشائر التي يسوقها الله إلى أنبيائه. فهنا لما بشروا إبراهيم بذلك يقول الله تعالى وانظر إلى رحمة إبراهيم بالخلق، فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع من الضيوف، خلاص اطمأن ملائكة الحمد لله أنكم ملائكة وأنه لا خطر منكم، وبشروه أيضا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فامتلأ قلبه فرحا وزوجته امتلأ قلبها فرحا. يقول الله فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يقول ابن كثير لما قام الملائكة وهم في صورة بشر جعل إبراهيم يمسك كبيرهم جبريل وجبريل يسرع إلى الباب وإبراهيم يبطئ خطواته ويقول له لو استأنيت بقوم لوط لو أخرت عنهم العذاب لعلهم يسلمون لعلهم يجادلنا في قوم لوط، فيقول له جبريل يا إبراهيم إنه قد جاء أمر ربك، خلاص هذا أمر الله تعالى نزل عليهم وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، ورزق إبراهيم عليه السلام بإسحاق. كبر إسماعيل وإسماعيل في مكة فركب إبراهيم دابة من الشام لينظر في حال ولده إسماعيل، وهكذا الأنبياء إذا تزوج أبناؤهم لم يهملوهم يظل يسأل عن ابنه عن أهله، ولذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما قال علي يوما لفاطمة رضي الله عنهما قال لها ألا تتعبين من الطحن بالرحى ألا تتعبين من جمع الطعام للفرس، قالت بلى، قال ألا تريدين خادما، قالت بلى لكن من أين، فقال إن أباك قد جاءه اليوم سبي فاذهبي فالتمسي منه خادما، فذهبت فاطمة في الصباح فلم تجد النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرت عائشة بما تريد، ثم رجعت بعد ذلك إلى بيتها فقالت عائشة يا رسول الله قد كانت هاهنا فاطمة تريد كذا وكذا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الموضوع عادي وأنا بعد الفجر سأقابل عليا وأسمع منه، لا، من اهتمامه بابنته حتى بعد زواجها خرج عليه الصلاة والسلام في ظلمة الليل مباشرة إلى بيت فاطمة وطرق عليهم الباب ودخل وسألها عن حاجتها، ثم دلهم صلى الله عليه وآله وسلم دلهما على أن يسبح الله قبل النوم 33 ويحمد الله 33 ويكبر 34، اهتمام بالأبناء حتى بعد زواجهم. إبراهيم عليه السلام لا يهتم به فقط في صغره، كلا بل حتى بعد زواجه. ركب إبراهيم عليه السلام دابة ثم مضى حتى وصل إلى مكة وأقبل حتى دخل في طرقاتها وسأل عن موضع ابنه إسماعيل، أين بيت إسماعيل، فدلوه على بيته، فجاء وطرق الباب ففتحت امرأة إسماعيل قال أين زوجك، هي ما تعرف إبراهيم لأنه ما سكن عندهم وربما تزوجها إسماعيل حديثا أيضا ما بينه وبينه علاقة، فهي ترى شيخا كبيرا راكبا على دابة، قال لها أين زوجك، قالت خرج يبتغي لنا، خرج يبحث لنا عن الرزق يبتغي لنا، ابتغوا من رزقه، فقال لها كيف عيشكم، هذا الآن رجل أجنبي عنها هي ما تعرف أنه أبو زوجها فهي تعامل على أنه أجنبي ما تعرفه، رجل غريب على البلد، غريب على البيت، هل تخرجين أسرار بيتك له؟ قال لها: كيف عيشكم؟ قالت: شر عيش، حول ولا قوة إلا بالله. حين هذا أبو زوجها ويسمع هالكلام من زوجة ابنه. قال: ما طعامكم؟ قالت: شر الطعام، الماء والتمر. طيب الحمد لله، هذا رزق وخير ونعمة، غير قد لا يجد هذا. فلم يعجب إبراهيم بحالها المرأة اللي كل من طرق الباب أخذت تطلع أسرار البيت، ما تستحق أنها تبقى عند ابني. الأصل أن المرأة مع زوجها في الحلوة والمرة، خلاص اصبري عليه. يعني هل عنده، لو كان الزوج غنيا ويقتر على أهله وذمته المرأة، نقول نعم الرجل غني وقتر وبخل على أولاده، لكن لما يكون المسكين أصلا هذه ظروفه، الزوج أصلا ليس عنده مال زائد أو عنده طعام زائد، فهو لم يبخل لكن هذه ظروفه. فالأصل أن المرأة تحمد الله تعالى، وإلا لماذا نقول دائما الرجل والمرأة يعيشان الزوجان على الحلوة والمرة؟ المرأة التي مع زوجها فقط على الحلوة، فإذا جاءت المرة ألقت ذلك عنها ولم تصبر عليها. فإبراهيم عليه السلام ينظر إليها، الرجل ما قصر، هذا هو الآن تارك بيته وتارك راحته وطالع يبحث لك عن رزق، وأنت حتى كلمة الله يرجعه بالسلامة، الله يكثر خيره، زوجي ما يقصر علينا، ما سمعناها منك، هذا أعوذ بالله، هذا من نكران الجميل. فهو يقول لها: أين زوجك؟ قالت: خرج يبتغي لنا، ولا طالع للشغل يدور العيشة، يبحث عن شيء لنا. قال: طيب بشري، كيف عيشكم؟ ما قالت: والله الحمد لله، الله ساتر علينا، لا، ولا زوجي والله ما يقصر وإن شاء الله الله بيرزقنا، لا، قالت: شر عيش. ما طعامكم؟ ما قالت: الحمد لله غيرنا ما يجد شيئا، حنا بشرك عندنا ماء وعندنا تمر، لا، قالت: شر الطعام، التمر والماء. فنظر إبراهيم إلى هذه المرأة اللي ما تصلح تكون جبهة داخلية للزوج، إذن بكرة لما يأتيه أولاد منها كيف بتربيهم؟ فقال: إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام، سلمي لي عليه، وقولي له: غير عتبة دارك. ومشى. لماذا سمى إبراهيم، لماذا كنى إبراهيم عن الزوجة أنها عتبة الدار، هي مدخل البيت؟ ليش جعلها هي مدخل البيت؟ لأنك إذا مررت ببيت ورأيت عتبة الدار، الدرج اللي عند الباب، رأيته يلمع نظيف، تقول في نفسك: والله أن هذا البيت نظيف، أكيد لو أدخل وأرى فناء البيت أرى الحوش، أبلقى الحوش أنظف من الدرج اللي في الشارع، صح؟ ما دام منظفين درج الشارع يلمع، أكيد اللي داخل البيت أحسن. فهو عتبة الدار صارت دلالة على نظافة الدار من الداخل. أو لو رأيت عتبة الدار متسخة، عليها مثلا عصير وعليه لبن كذا وأوساخ وغبار مجتمع عليها، تقول في نفسك: والله هؤلاء كيف يتحملون، يصعدون هذا الدرج صعودا ونزولا في كل وقت، ما فكروا ينظفون بيتهم؟ هذا البيت بيت متسخ، هذا البيت ما يعتنون بالنظافة. فأنت تحكم على الدار كلها من النظر إلى العتبة. فكأن إبراهيم عليه السلام يقول: ترى الزوجة هي واجهة الدار، هي وسيلة الإعلام التي تتحدث عن البيت، هي التي تكون واجهة للدار إما نظافة أو اتساخا أو غير ذلك. فقال لها: إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام، وقولي له: غير عتبة دارك. المرأة ما فهمت الرسالة لكن حفظتها. رجع إسماعيل، إبراهيم خلاص كمل ذهب، رجع إسماعيل، ربما بعد يوم يومين، ربما في نفس اليوم، ما ندري، لكنه رجع إلى بيته. فقال لامرأته: هل جاءكم من أحد؟ طبعا واحد إذا غاب غالبا عن البيت يوم يومين، إذا رجع يسأل عيالها: من الذي جاءكم؟ أين ذهبتم؟ يتحدث ما الذي حصل في هاليومين. قال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا رجل من صفته كذا وكذا. عرف هذا أبوي، شكله كذا وطوله وشكل لحيته ولون بشرته، يعرف هذا أبوه إبراهيم. قال: هل أوصاك بشيء؟ وصاك بشيء لي؟ قالت نعم. هل سألك عن شيء؟ قالت نعم سألني عنك. قلت خرج يبتغي لنا، سألنا عن عيشنا فأجبته. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم. قال ما هو؟ قالت قد قال لي إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له غير عتبة دارك. فقال لها هذا أبي وقد أمرني بطلاقك، أنت طالق، توكل على الله إلى أهلك. خرجت المرأة إلى أهلها، فلم يلبث إبراهيم عليه السلام أن تزوج، لم يلبث إسماعيل أن تزوج. فجاء إبراهيم بعد زمان إلى ولده ينظر في حاله، طرق الباب ففتحت امرأة إسماعيل، المرأة بدل تلك المرأة. قال لها أين زوجك؟ قالت مرحبا بك، انزل كل طعاما. شوف الكرم، تقول لي يعني قبل ما تسأل عن زوجي انزل من على دابتك، استرح على الأرض واجيب لك طعام تأكله، أنت رجل شيخ كبير وربما جئت من سفر، خلني يعني أطعمك كرم. قالت انزل كل طعاما. فقال لها لا، لكن أين زوجك؟ قالت خرج يبتغي لنا. قال كيف عيشكم؟ قالت أحسن العيش، الحمد لله عندنا خير أحسن العيش. قال فما شرابكم وما طعامكم؟ قالت اللبن واللحم. فقال اللهم بارك لهم في اللبن واللحم. إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام. المرأة لم تقل والله ما عندنا كذا ونحتاج، لم تبحث عن الأشياء الناقصة، بحثت عن أكمل شيء وأخبرت به وسكتت عن غيره، وإلا ربما كان في أشياء ناقصة ما تكلمت بها. قال إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له ثبت عتبة دارك. انتبه لا تطلقها ولا تفارقها، ثبت عتبة دارك. فرجع إسماعيل ومضى إبراهيم إلى حاله، فرجع إسماعيل عليه السلام فكأنه شعر بشيء، يعني فيه البيت فيه شيء. قال لها هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا رجل من هيئته كذا وكذا، فأردته أن ينزل من دابته لأطعمه فأبى. قال هل سألك عن شيء؟ قالت نعم، سألني عن عيشنا فأخبرته أنا بأحسن عيش. فقال هل أمرك بشيء؟ يريد أن يعرف وجهة نظر أبيه في اختياره، هو الذي اختار زوجته بنفسه، طيب أبي ما هو رأيه في اختياري؟ قال هل أمرك بشيء؟ قالت نعم. قال لي إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له ثبت عتبة دارك. فقال لها هذا أبي وقد أمرني بإمساكك. كان إبراهيم عليه السلام على التوحيد، وكان من أكبر دعاته، وكان عابدا قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فحق له أن يتحدث عنه القرآن وأن يؤمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع ملته حنيفة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بسير هؤلاء الأنبياء والصالحين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاه، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به بجنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم وصوب آراءهم وثبت أقدامهم، واشف مريضهم، وداوي جريحهم، وتقبل شهداءهم، وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم أيدهم بتأييدك يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا عجائب قدرتك في بشار وزمرته. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم مزق ملكهم، وفرق جمعهم، وشتت شملهم، وخالف بين كلمتهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، واجعل سلاحهم غنيمة للمجاهدين يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم من أعان بشار بكلمة، أو أعانه بمؤتمر، أو أعانه بسلاح أو بتأييد، اللهم فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم انتصر لأوليائك، اللهم انتصر لأوليائك، اللهم انتصر لأوليائك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم وإنا نسألك لكل بلدان المسلمين أن تعمها بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن تجمع شملهم، وأن تجمع كلمتهم، وأن تحفظهم من كيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم احفظ إخواننا في مصر، وإخواننا في ليبيا، وفي تونس، وفي اليمن، وفي فلسطين، وفي مالي، وفي كل أرض من أرضك. اللهم احفظ إخواننا السنة في العراق. اللهم احفظهم جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، واجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظ أمننا وفي ديارنا وفي وطننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظها من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وإفساد المفسدين. اللهم من أرادنا أو أراد أمننا بسوء فرد كيده في نحره يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أسأل الله أن يجزيكم